الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا بفضل الله تعالى ومنته هو الدرس السادس والأربعون من دروس العقيدة وشرح كتاب أصول الإيمان لمجموعة علماء، وهذا ولله الحمد والمنة هو الدرس الأخير في هذا الكتاب الذي سوف ننتقل بعده إن شاء الله تعالى إلى كتاب معارج القبول، وهذا بعد عيد الفطر، واليوم هو الموافق 25 من شعبان لعام 1438 الموافق 21 من شهر مايو لعام 2017. المبحث الثاني من الفصل الأخير الذي أضافه المصنف لها بحث العقيدة، وهو فصل الواجب نحو أمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم. المبحث الثاني اليوم التحذير من البدعة. التحذير من البدعة، تعريف البدعة، البدعة هي إيه؟ الاختراع على غير مثال سابق، ومن ذلك قول الله تعالى بديع السماوات والأرض أي مخترعها. فالبدعة معناها الاختراع، فمخترع يعني مبتدع. وشرعا ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات المحدثة في الدين، لأن الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فخطر البدعة، البدعة، إن البدعة والمحدثات في الدين لها خطورة عظيمة وأثار سيئة على الفرد والمجتمع، بل وعلى الدين كله أصوله وفروعه. فالبدعة إحداث في الدين وقول على الله بغير علم وشرع في الدين بما لم يأذن به الله. والبدعة سبب في عدم قبول العمل وتفريق الأمة، والمبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه في بدعته، كما أن البدعة سبب في الحرمان من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة شأنها خطير. نحن نعبد الله جل وعلا ونتقرب إلى الله بعبادته، وهذه العبادة لكي يقبلها ربنا جل وعلا لا بد أن تكون وفق ما شرعه هو، لا ما نشرع نحن ونخترع نحن. الله سبحانه وتعالى فرض علينا وكتب لنا وشرع لنا ما يقربنا منه وما يحذرنا منه، فلماذا نقوم نحن بالتأليف والابتداع في ونفعل ما أمرنا الشرع به من الصلاة والنوافل وغيرها في كل أنواع العبادة وفي العقيدة؟ زائد أن البدعة تحرمك من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فعن سهل بن سعد الأنصاري وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا، لا يريدن علي أقوام أعرفهم ولا يعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا لمن غير بعدي، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وسحقا أي بعدا. والبدعة تشويه للدين وتغيير لمعالمه. والخلاصة أن البدعة خطر عظيم على المسلمين في أمر دينهم ودنياهم. البدعة فعلا أمرها خطير على المسلمين في أمر دينهم ودنياهم. فالإنسان إذا ابتدع في الدين، دين الله كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، وهل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا شيء يقربنا إلى الله؟ ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا كل شيء يقربنا إلى الله، وبين لنا كل شيء يغضب الله تعالى ويسخط الله تعالى علينا. إذن ديننا كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان، لا في صفة العبادة ولا في كيفية العبادة ولا في أصل العبادة. يعني جميع العبادات أصلها وكيفيتها وصفتها ووقتها وسببها بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. أصلها وسببها وصفتها وكيفيتها ووقتها تمام بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك لنا شيء صلى الله عليه وسلم في كل العبادات. بل هذا اليهودي الذي كان يحقد على أمة النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بسلمان الفارسي قال نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى الخراء وضع له النبي صلى الله عليه وسلم آداب، تدخل بالخلاء بيسارك وتخرج بيمينه وتقول بسم الله ثم تبص الخبائث انت وداخل وتخرج وتقول بيمينك وتقول غفرانك ولا تستقبل قبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الشمس ولا تستدبرها وتخلع ملابسك وانت قريب من الارض ولا تستخدمه ظل ولا تبول ولا تتغوط في ظل الناس ولا تحت شجرة مسمرة ولا في حفرة، كل هذه اداب علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا صغير ولا كبير، حتى موضع المرأة لزوجها بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بينه له الشرع نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم تمام. وأمرنا أن يفعل الإنسان مع زوجته ما يشاء وكل ما يشاء، وقال تجنبوا الحيضة والدبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذا الأمر وهذه العبادة بينها لنا النبي، ما ترك لنا عبادة من العبادات إلا وبينها لنا، بين لنا صفة العبادة وكيفية العبادة ووقت العبادة وسبب العبادة وأصل العبادة، ما ترك لنا صغيرة ولا كبيرة صلى الله عليه وسلم إلا بينها لنا. فأي عبادة أنت تأتي بها أو تريد أن تتقرب إلى الله بها، كما ابتلينا في هذه الأيام على صفحات الواتس والفيسبوك والوسائل ووسائل التواصل الاجتماعي والفايبر وغيرها بالبدع التي يبتدعها الناس، يقول لك نحن سوف نقيم حملة للاستغفار، نحن نريد أن نصل إلى مليار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وقفت عندك فاعلم أن الشيطان منعك من إرسالها، واعلم أن إيه ده أشياء ما أتى الله به. ويأتي لك جماعة يقول لك إيه في ليلة رأس السنة، يقول لك عايزين تتوضى قبل الساعة 12 بعشر دقائق وتبدأ صلاة 12 إلى 5 وتستمر في الصلاة حتى 12 و 5 كده، يبقى ايه صليت ايه فأول السنة وفأخر السنة. ايه الكلام ده؟ يقول بدأت السنة بصلاة وختمت السنة بصلاة، ما هذا بدع ما أنزل الله بهم سلطان. فسبحان الله، يعني انت بتأمرني بأشياء، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فرض ذلك؟ يقول لك كله يقول دي بدعة، يقول لك هو الصلاة بدعة؟ لا، مش الصلاة بدعة، كيفية الصلاة في هذا أو وقت الصلاة هذا هو اللي بدعة، أو سبب الصلاة هو بدعة، لأن لابد أن الكيفية والسبب والوقت يكون والصفة والطريقة كلها تكون موافقة للسنة. تمام. كما معروف لديكم أنه لا يقبل عمل إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون لله خالصا، والشرط الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متابعة، الإخلاص والمتابعة. تمام. فإذا لابد لأي عبادة، فانتبهوا من الرسائل التي تأتيكم عن طريق الواتس والرسائل التي تأتيكم عن طريق الفيسبوك وعن طريق الفيبر، نريد أن نفعل كذا وأفعل كذا، أو يرسل لك دعاء وقول لك هذا الدعاء إن قلته يحدث لك كذا وكذا، وإن لم تقله يحدث، وفلان قاله حدث له كذا، ورجل امتنع بعد، هذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها أي دليل. يعني واحد بعت لي حديث امبارح مش عارف ولا أول أمس أو أول أمس، يقول فيه من بشر أخاه برمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأخ اللي بعته قلت له من أن لك هذا الحديث؟ جبته من فين؟ من الذي رواه؟ فالآن الشيعة والصوفية وأهل البدع والمستشرقين يقومون ببسف هذه الأحاديث والابتداع في الدين. الآن في طلبة علم في دعاء بيردوا بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة، إذا انقرض العلماء والدعاء وطلبة العلم تصيل هذه الأحاديث دينا، فكل يوم يبثون مئات الأحاديث المكذوبة والموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفروض الواحد أي حديث جاله لا يتركه هكذا، يرد عليه وينبه أن هذا ليس بحديث إذا كان إيه موضوعا أو غير صحيح. تمام. أسباب البدعة، إيه السبب في البدعة؟ والبدعة قبل أن نذكر أسبابها، والبدعة عبارة تشويه للدين وتغيير لمعالمه، والخلاصة أن البدعة خطر عظيم على المسلمين في أمر دينهم ودنياهم. أسباب البدعة، للبدعة أسباب كثيرة، أعظمها البدعة البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها منهج السلف الصالح، الأمر الذي يؤدي إلى الجهل بمصادر التشريع. إيه أصل؟ لأن الناس ابتعدت عن دين الله، ابتعدت عن الكتاب، ابتعدت عن السنة، ابتعدت عن منهج السلف الصالح. فإذا ابتعد الإنسان عن منبع الدين والأصل الذي نبع منه الدين، لابد أن يكون مبتدعا ويجهل أمور كثيرة جدا. فتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليه بنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع الكتاب والسنة، وما تحدث البدعة إلا عندما ننصرف عن إيه؟ عن الكتاب والسنة ومنهج سلف إيه؟ الأمة. وابتلينا في هذا الزمان بمن يريد بمن يقول أن هناك آيات قرآنية تحس على الطائفية وتحس على العداء بين الشعب، هذا كلام خطير. وبعض الناس لا يريد منا أن نقرأ آيات معينة ويقولون كما قالت قريش اتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما أكون لي ما يكون لي أن أبدله من تلقائي نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، كأنهم بيتكلموا بالإسلام قريش. تمام. بدأ الإسلام، وكما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى إيه للغرباء. واللي النهاردة بيقول لك ما تقولش عن نصراني كافر، طب ما نقول عليه مسلم مش كافر، هو إيه كافر. هو مش كافر، هو إيه مسلم، ما سبحان ربي العظيم. طيب ماشي. يعني كان واحد بيسأل أحد المشايخ بيقول له النصارى عندكم؟ قالوا كفار. قالوا مش أنا اللي قلت، ده ربنا اللي بيقول لقد كفر الذين قالوا نشيل الآية من القرآن دي. قالوا عشان أقول لك شيل عشان تقول عليا كافر. قال طب ما بتسأل ليه لما أنت عارف؟ طب أنا عنده إيه؟ بلاش هو عندي إيه، أنا عنده إيه؟ تمام. دي مش محتاجة يعني ايه. فسبحان الله العظيم، وده كله من البدعة في الدين ده كله. فاول سبب البعد عن ايه، والان يحاولون بشتى طرق ان يحولوا بيننا وبين ايه الكتاب. ومن اسباب انتشار البدعة التعلق بايه بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد وجلساء السوء، والاعتماد على الاحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها المبتدع على بدعهم، والتشبه بالكفار وتقليد أهل الضلال ونحو ذلك من الأسباب الخطيرة. يعني برضو أسباب أخرى منها بقى إيه التعلق بالشبهات، يمسك أي شبهة يتعلق بها أو يعتمد على عقله ويريد أن يرد النصوص الصريحة بإيه بعقله. أقول لك العقل لا يقبل هذا، أي عقل؟ وهل الناس عقولهم سواء؟ أي عقل الذي يقبل؟ إذن العقل الذي يريد أن يرد الشرع أو يرد القرآن أو يرد، هو أصلا ليس بعقل، لأنه لو عاقل وعنده نسبة عقل لما عارض عقله لما عارض بعقله النقل والنصوص الشرعية. وأيضا جلساء السوء الذين يطرحون عليك الشبهات، وكما قلت انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها المبتدعة على بدعهم. خطر البدعة، من تأمل الكتاب والسنة وجد أن البدعة في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وأخرى، وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعية البدعة. ومن المعلوم أن النهي عن البدعة قد ورد على وجه واحد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة إيه ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد، أي مردود عليه. فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات إيه بقى؟ ها؟ محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعه. البدعة فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها وتقديم الذبائح والنذور لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم، ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، ومنها ما هو فسق ومعصية كإقامة الأعياد التي لم ترد في الشرع والأذكار المبتدعة والتبتل والصيام قائما بالشمس. إذن قسم البدعة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول البدعة المكفرة، وهو الاستغاثة بالقبور والطواف حولها والذبح عند لها وغيرها. طب انت تقول له انت بتعبد هذا القبر، قال مش بعبده. طب بتذبح عنده ليه؟ بتذبح ليه ليه؟ بتطوف حول قبره ليه؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هل فعله الصحابة الكرام؟ طيب، ومنها البدعة هي ليست مكفرة لكنها وسيلة للشرك والكفر، كالصلاة عند القبور، الصلاة لله عند القبور، والدعاء لله عند القبور، والذبح لله عند القبور، ده وسيلة من وسائل إيه؟ الشرك وباب من أبو. ومنها ما كان إيه؟ بدعته فسق ومعصية كإقامة الأعياد الباطلة التي لم يأذن لها. يعني أجي أقول لك إيه؟ نريد أن نشارك إخواننا في أعيادهم. طب هو إخواننا بيشاركوا في أعيادنا تمام؟ هل الكفرة، هل سمعت عن واحد نصراني جاب أضحية يوم العيد وراح ذبحها تقليدا للمسلمين؟ مش ممكن. فلماذا هم لا يقلدوننا، فلماذا نحن نقلدهم؟ كعيد الأم وعيد الوطن والعيد الزهور وعيد الحب وعيد مش عارف ايه. فنعوذ بالله من البدع وأهلها. المبحث الثالث وهو آخر المباحث في هذا الكتاب، الأدلة على ذم التفرق، ذم التفرق والاختلاف، ذم التفرق والاختلاف. الأدلة على ذم التفرق: لقد ذم الله تعالى التفرق ونهى عنه عن الطرق والأسباب المؤدية إليه، وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة التي تحذرنا من التفرق والاختلاف وتبين سوء عاقبته، وأنه من أعظم أسباب الخزلان في الدنيا والعذاب والخزي وسوء الوجوه وسواد الوجوه في الآخرة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فقد دلت الآيات على ذم التفرق وخطورته على الأمة في الدنيا والآخرة، وأنه سبب هلاك لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وسبب كل انحراف وقع في الناس. وأما السنة فقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في ذم التفرق والاختلاف والحث على الجماعة والائتلاف، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار، لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم. ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم يؤول إلى الدين. وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط، وعلى كل حال فإن الفرق والاختلاف لا بد من وقوعها في الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة. الاختلاف غير محمود في الشريعة، والأمة هي والاختلاف مذموم، والمطلوب هو الاعتصام والالتفاف حول الجماعة. الاختلاف والتفرق هو سبب هلاك الأمم السابقة. إذا تأملنا القرآن والسنة وجدنا أن سبب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة الاختلاف، لا سيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم. قال حذيفة لعثمان، حذيفة رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبلهم. لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن، الاختلاف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاد ذلك شيئين: أحدهما تحريف الاختلاف في مثل هذا، عثمان جمع كل المصاحف وأحرقها وأقر مصحفا واحدا، تمام. والثاني الاعتبار بما كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. قال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد. وقوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم آل عمران. يبقى الاعتبار ما نعتبر ونأخذ العبرة والعظة من كان قبلنا عندما اختلفوا في كتبهم في كتابهم. ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم. فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالإمساك عما لم يؤمر به، معللا بأن سبب الهلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال، ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية أي بمخالفتهم لما أمرتهم به أنبياؤهم. هل الاختلاف رحمة؟ هذا الكلام يتردد كثيرا بين الناس وبين الإخوة، لأن الاختلاف رحمة. يدعي بعض الناس أن الاختلاف رحمة اعتمادا على حديث موضوع اختلاف أمتي يبقى الحديث ده ليس بحديث، هو موضوع. وهذا القول مردود بالكتاب والسنة والعقل، وقد ذكرنا بعض الآيات والأحاديث الواردة في ذم الاختلاف والتفرق، وفي ذلك كفاية لمن تدبر وتأمل. بل قد رد وقد دل القرآن على أن الاختلاف لا يتفق مع الرحمة، بل هو ضدها. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يعني الذي يرحمه الله الرحمن لا يقع في الاختلاف. إذن الاختلاف ده ضد الرحمة، ليس كما يقولون اختلاف أمتي رحمة. والحديث الذي استدل به أصحاب هذه الدعوة باطل ولا يصح، لأنه موضوع بحال، ولا يوجد في شيء من كتب السنة، وهذا كاف في بطلان هذه الدعوة. يضاف إلى ذلك مخالفته للمعقول، فإنه لا يتصور عاقل أن الاختلاف رحمة بعدما عرفنا المفاسد الخطيرة الناتجة عنه من التشاحن والتباغض والتهاجر، بل وربما القتال والحروب التي كثيرا ما ثارت بين الناس بسبب الاختلاف حتى في بعض مسائل الفروع. طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف. ومن المعلوم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة، والجماعة هم الذين يسيرون وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه يمينا أو شمالا. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: إن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، فطريق الخلاص هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا منهم قولا وعملا واعتقادا، تمام، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم. فالإنسان يتبع منهج أهل السنة ولا يخالفهم ولا يشذ عنهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي السنة ما رواه الترمذي وغيره من عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشتبع أمتي على إيه؟ على ضلالة. أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله على إيه؟ على الجماعة. وبهذا نختم القول بأن طريق الخلاص وعنوان السعادة التمسك بإيه؟ ها؟ بكتاب الله تعالى ذلك الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكذلك التمسك بالسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه وحي يوحى. فإنهما أي الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان لعقيدة الإسلام وشريعته. فأي منهج جانب هذا الطريق فإنه منهج خاسر. فالتمسك بالسنة هو سبيل المؤمنين وطريق الوصول إلى مرضات رب العالمين والحصن الحصين. وهذا هو المنهج الذي يحفظ الله به الأمة من بدع المبتدعين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. وهو الطريق الذي صلحت به أحوال الأمة في صدرها في صدر الإسلام. ولا فلاح لنا ولا نجاح إلا بالرجوع إليه. ويقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وما صلح به أولها هو العمل بالكتاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي على المسلم في هذا الجانب أن يكون العمل بالكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح ومنهجهم لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة واتباعه من الأئمة المهتدين بإحسان هو سبيل النجاة. يعني لذلك الإمام أحمد في محنته عندما قالوا له بأن القرآن مخلوق قال ايتوني بآية ايتوني بحديث حتى أقول لأن القرآن مخلوق. قال قل بأن القرآن قال ايتوني بآية ايتوني بحديث ايتوني بآية فما عجزوا أن يأتوا بآية أو يأتوا بحديث يقول بأن القرآن مخلوق. قال القرآن هو كلام الله تكلم به على الحقيقة. فإذا أي إنسان تستطيع أن تعجزه إذا قلت له إيه إتني أي أمر أي بدعة أي أمر تراه مخالفا قل لصاحبه إتني بآية إتني بحديث يبين لنا هذا. فنحن كدعوة نحن الدعوة السلفية لذلك منهجنا هو إيه العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى أن نعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وهم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأصولنا نحن كسلفيين هي التوحيد والاتباع والتزكية. والتزكية لا تكون إلا بالتوحيد والاتباع. منهجنا أن أي عمل صالح لا يقبل إلا بشرطين ما كان لله خالصا وما كان فيه الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم متابعا. فيجب علينا أن نتبع. وهذا هو منهج سلف الأمة الذي سرنا عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا سبيل النجاة. نسأله أن يوفق الأمة الإسلامية للتمسك بالكتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ونقول في نهاية هذا الكتاب في هذا الدرس نقول قد انتهينا من شرح كتاب أصول الإيمان لمجموعة من العلماء في العقيدة. فنقول الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونقول اللهم علمنا بما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا يا أرحم الراحمين. ونكون بهذا قد انتهينا من شرحه في يوم الأحد الموافق 25 من شعبان بموافق 25 من شعبان لعام 1438 هجرية، والموافق 21 من شهر مايو عام 2017. وقد أجزتكم سماع هذا الكتاب على تفاوت أنتم وأزواجكم وأبناؤكم الذين يولدون في حياتي بإذن الله تعالى. وإلى أن نلتقي مع الكتاب الآخر بعد عيد الفطر، وهو معارج القبول بإذن الله تعالى في العقيدة، نقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، لا إله غيرك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.